السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو كتاب شعب الإيمان للحافظ ابن كثير. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، يكنى بأبي الفداء، ويعرف بعماد الدين وبابن كثير. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 700 على رأس القرن أو بعدها بيسير. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الخميس 26 من شهر شعبان 74700، وله من العمر 74 سنة أو تنقص يسيرا، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، كتب على طرة النسخة الخطية الوحيدة للكتاب اسم شعب الإيمان منسوبا إلى المصنف، وهذا كاف في تحقيق أن الاسم الذي طبع به هو الاسم الذي عرف به. المقصد الثاني بيان موضوعه، تضمن هذا الكتاب بيان شعب الإيمان المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان 64 شعبة، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم 74 شعبة. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بتفسير قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم أورد حديث أبي هريرة المتقدم الذي ذكر فيه عدد شعب الإيمان، ثم شرع يعد ما بلغه علمه ما بلغه علمه من الشعب مقرونة بأدلتها في الغالب، وهو متابع في سردها الحافظ اللالكائي الطبري، صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ووقع منه رحمه الله تعالى تكرار في بعض المواضع، كما أهمل جملة من المرويات لم يبين مخارجها ولا مراتبها، وهو منسوج على وجه الاختصار، فهو بمنزلة المقدمة في معرفة شعب الإيمان،
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ العلامة ابن كثير يرحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. واختلف العلماء في قوله كافة، فقيل معناه ادخلوا في السلم كلكم، وقيل معناه ادخلوا في السلم كافة أي كافين عن غيركم لا تمنعه أن يدخل في الإسلام، فيكون كافة حال من الضمير في ادخلوا، وقيل معناه ادخلوا في السلم كله أي خذوا بجميع ما أمرتم به، وهذا صح الأقوال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية بمنزلة المدخل إلى معرفة شعب الإيمان، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم بالتفسير في تأويل هذه الآية وبيان معناها، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى هو وغيره أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال: القول الأول أن معناها ادخلوا في السلم كلكم، لأن الخطاب موجه في صدرها للمؤمنين، فيكون متعلق قوله كافة هم المؤمنون المخاطبون. والقول الثاني أن معناها ادخلوا في السلم كافة حال كونكم كافين عن غيركم لا تمنعونه من دخول الإسلام. والقول الثالث أن معناها ادخلوا في جميع شرائع الدين صغيره وكبيره دقيقه وجليله، وهذا القول هو أصح الأقوال كما قال المصنف هنا، واختاره جماعة من المفسرين، منهم ابن جرير الطبري في تفسيره، والمصنف في تفسيره، والجلال السيوطي في القدر الذي فسره من تفسير الجلالين وهو في سورة البقرة. وهذا القول كما تقدم أصح الأقوال، لأنه الظاهر من الآية، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بهذا الأمر قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والمراد بخطوات الشيطان أعماله التي يزينها، فعلم أن مقابلها هو أن يدخل في الشرائع التي شرع الله سبحانه وتعالى لهم، فتكون الشرائع مقابلة لخطوات الشيطان.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقد جاء في تعداد هذه الشعب أحاديث وآثار، فلنذكرها ولنتكلم على كل منها من حيث صحته وضعفه وعزه. وبالله التوفيق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة، ذكر أن الحديث الذي يصدق معناها هو الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، كما هو لفظ البخاري ولفظ مسلم: الإيمان 74 شعبة. وسبق أن عرفتم أن شعب الإيمان هي خصال الإيمان، فالمراد بالشعبة الخصلة من الإيمان. وذكرنا فيما سلف أن شعب الإيمان تكون من جملة المأمورات، إما مأمورا بها على وجه الإيجاب، وإما مأمورا بها على وجه الاستحباب، وتكون حينئذ إما متعلقة بأصل الإيمان، وإما أن تكون متعلقة بكمال الإيمان. وذكرنا أيضا أن شعب الإيمان تنقسم إلى قسمين كبيرين: الأول شعب هي أركان للإيمان، وهي المعدودة في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والنوع الثاني شعب ليست أركانا، وهي بقية الشعب، فاختصت الشعب الست بكونها أصول الإيمان، وإذا زالت شعبة من الشعب التي هي أركان زال الإيمان كله. فلو أن إنسانا لم يؤمن بالله، أو لم يؤمن برسل الله، أو لم يؤمن بكتاب الله، أو لم يؤمن بقدر الله، زال إيمانه كله وخرج من الإسلام. أما الشعب التي ليست أركانا فتارة يزول الإيمان بزوالها، وتارة لا يزول الإيمان بزوالها. فلو أن إنسانا ترك الصلاة لزال إيمانه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولو أن إنسانا ترك إفشاء السلام بقي إيمانه مع النقص فيه، لأنه لا يترك شيء من هذه الشعب إلا ويولد نقصا، إما نقصا في أصل الإيمان، وإما نقصا في كمال الإيمان باعتبار مرتبة الشعبة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشعب قد جاء تعدادها في أحاديث وآثار، يعني زيادة على ما في القرآن الكريم، لكن المصنف رحمه الله هنا اقتصر على إيراد الأحاديث والآثار، وذلك للحاجة لتمييز مراتبها ومعرفة صحتها وضعفها. وأما الآية القرآنية فهي مستغنية عن ذلك لما علم من قطعية القرآن ثبوتا ودلالة. وقد وفى رحمه الله تعالى بكثير مما وعد به، وأهمل رحمه الله تعالى ذكر مراتب جملة من المرويات التي أوردها. وأجمع كتاب صنفه أهل العلم في تعداد شعب الإيمان هو كتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، ولطوله اختصره القزويني في كتاب طبع غير مرة باسم مختصر شعب الإيمان، باسم مختصر شعب الإيمان. نعم.
فنقول هذا الحديث اشتمل على ثلاث شعب، منها شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء. الرابعة
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أفاده الحديث المتقدم من عد ثلاث من شعب الإيمان، هي شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء. ويستفاد من هذا الحديث أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالعلو والدنو، وإذا كان منها شيء عال وشيء دان فمن المقطوع به أنها حينئذ متفاوتة المنازل وليست على رتبة واحدة. كما أفاد هذا الحديث أن أعلى رتب الإيمان على الإطلاق هو قول لا إله إلا الله، وأن أدناها على الإطلاق هو إماطة الأذى عن الطريق، فتكون بقية الشعب محصورة بين هاتين الشعبتين، فلا ترتفع شعبة أبدا فوق قول لا إله إلا الله، ولا تدنو شعبة نازلة دون إماطة الأذى عن الطريق. وقد سبق أن بينا معاني هذه الشعب، فقول لا إله إلا الله انتظم في درس الكلام المنتقى على كلمة التقوى للعلامة ابن حجي رحمه الله تعالى، وإماطة الأذى عن الطريق تقدم معنا في كتاب تفريج الكروب في تعزيل الدروب لابن داود الحنبلي رحمه الله. وبقي القول في الحياء، ومن أحسن ما قيل في الحياء ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن الحياء خلق يبعث على النفور من القبيح، والوفاء بالحقوق، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بالخلق. نعم.
الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الصلاة والزكاة وأداء الخمس والصوم والصلاة والصوم والحج. عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان، ثم فسرها لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة اللواتي انتظمنا في الحديث المعروف بحديث وفد عبد القيس، وهو ما وقع من أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدوا عليه، وكان عبد القيس ينزلون في المنطقة المسماة اليوم بمنطقة الأحساء، وكان يعترض طريقهم إلى المدينة كفار مضر من قبائل تميم وغيرها ممن كان ينزل في البلاد الحائلة بين الحجاز والأحساء من نجد فما فوقها، وكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر حرام إذ تمسك العرب عن القتال فيه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يأمرهم بأمر جامع يعملون به ويدعون إليه من وراءهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بأربع والنهي عن أربع، فأمرهم بالإيمان، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإيمان، فعد هؤلاء الشعب بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني أداء الخمس من الغنيمة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين كما عزاه المصنف رحمه الله تعالى. سبق أن ذكرنا أن العزو إلى الصحيحين مغن عن الإصلاح للصحة، وقد غفل المصنف رحمه الله تعالى عن إيراد حديث عن إيراد دليل إدراج الحج في ضمن الشعب التي عدها، فإنه عدها هنا الشعبة الثامنة الحج، وهي غير مذكورة في حديث وفد عبد القيس، ولكنها ذكرت في حديث جبريل الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد له شرائع الإسلام وأركانه قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا دليل الحج الذي أهمله المصنف رحمه الله تعالى.
ذكر سبع شعب غير الإيمان بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر كله خيره وشره. الحديث أخرجه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا اشتمل على شعب سبع زائدة على ذكر الإيمان فيه، لأن الإيمان بالله قد تقدم ذكره في قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي قوله آمركم بأربع، ثم فسر الإيمان المأمور به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فزاد في العد هنا ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالقدر كله خيره وشره. وهذا الحديث قد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الصحيحين من حديث ابن عمر، وهذا الحديث لا يوجد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما يوجد في صحيح مسلم من حديث عمر في قصة جبريل، ويوجد في الصحيحين جميعا في القصة نفسها من حديث أبي هريرة، لكن ليس في شيء من ألفاظه في الصحيحين ذكر الجنة والنار، وإنما فيه ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره. أما ذكر الجنة والنار فليس في شيء من طرق الحديث في الصحيحين ولا في الكتب المشهورة فيما أعلم، فذكرها في هذا الحديث لا يثبت. وقد استدل البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان على عد الإيمان بالجنة والنار من جملة شعب الإيمان، استدل بقول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ووجه الاستدلال منها أن الله سبحانه وتعالى جزى الذين آمنوا بإدخالهم الجنة، وإنما وقع لهم الجزاء بها لحصول الإيمان منهم بهذه الدار، لأنه ذكرهم باسم بوصف الإيمان. ومن لازم إيمانهم بالجنة إيمانهم بالنار، لأن الجنة دار الجزاء بالنعيم والنار دار الجزاء بالجحيم، فمن آمن بهذه فقد آمن بهذه، فإيمانه بالجنة تحمله عليه الرغبة، وإيمانه بالنار تحمله عليه الرهبة. نعم.
السادسة عشرة والسابعة عشرة: الجهاد وبر الوالدين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو استزدته لزادني. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة عشرة والسابعة عشرة، وهما الجهاد وبر الوالدين، واستدل على ذلك بهذا الحديث كما استدل به البيهقي في شعب الإيمان وتبعه القزويني في مختصرها. ووجه الاستدلال به مع عدم ذكر اسم الإيمان فيه هو أن السائل سأل عن أفضل أعمال المؤمنين، فتقدير الكلام أي أعمال المؤمنين أفضل، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم فدل كونها من أعمال المؤمنين أنها من شعب الإيمان. ويدل على هذا التقدير ما وقع في رواية في الصحيح أنه قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وما أحبه الله سبحانه وتعالى فهو من جملة الإيمان الذي أمر به.
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون، وهن محبة الله ورسوله والمحبة في الله وكراهية الرجوع في الكفر. ثم أورد الدليل المرشد إلى كونهن من جملة شعب الإيمان، وهو حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإخبار بوجدان حلاوة الإيمان دليل على أن المذكورات من جملة شعبه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الوجدان: أتكون حقيقية معنوية مدركة، أم أنها لا تدرك ولا توجد؟ وأصح القولين أنها على الحقيقة، وليس المقصود مجرد الإخبار. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب في فتح الباري له. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي تكون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده فوق طاعة كل أحد، لأن مقتضى الصدق في المحبة هو المبادرة إلى الطاعة، كما أثر عن رابعة العدوية أنها قالت: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن يكون مقصود عقد المحبة معه هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يحبه لأجل مشاكلة ولا مؤاكلة، وإنما يحبه لأجل الله عز وجل. والمحبة التي تكون لأجل الله الأصيرة التي تعقدها هي أصيرة الطاعة، فإن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده هو طاعته عز وجل، فمن جاء بالطاعة استحق المحبة، كما أن من جاء بالمعصية استحق البغض. ومن هنا عظم قدر الحب في الله والبغض في الله لتعلقه بحق الله، فإن الحب في الله إنما وقع لمتابعة المحبوب لأمر الله، والبغض في الله إنما وقع لمواقعة المبغض لمعصية الله عز وجل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يمتلئ قلبه بكراهية الكفر وأهله، وتكون هذه الكراهية بمنزلة كراهيته لأن يؤخذ فيلقى في النار، والنفس بطبيعتها في الدنيا قبل الأخرى نافرة من النار، فيكون نفورها من الكفر بمنزلة نفورها من النار. ومن اللطائف والمعارف الربانية أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الكراهة القلبية بالكراهة الحسية، فإن كراهية الكفر كراهية قلبية، وكراهية النار كراهية حسية. ولما كان العبد يدرك الحس أكثر من إدراكه لضرب المثال بالمعاني، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. نعم.
الحادية والعشرون، حب الأنصار. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والعشرون، وهي حب الأنصار، وذكر دليلها الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم علامة على الإيمان، وهذا دال على أن حبهم من جملة شعب الإيمان، ويقابل هذا أن بغضهم علامة على النفاق. ومما يستدل به على كون حب الأنصار أيضا من الإيمان غير الجملة الأولى، الجملة الثانية، فإن الجملة الأولى دلت بمنطوقها على أن حبهم إيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، والجملة الثانية دلت بمفهومها على أن حب الأنصار من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بغضهم نفاق، فيعلم بهذا أن مقابله هو الإيمان ومقابله هو حب الأنصار. والمراد بالأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه لما هاجر إليهم في المدينة النبوية. ولا يختص هذا الحب للأنصار بأولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتسلسل بقاؤه في ذراريهم، فحب الأنصار الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا هو من جملة الإيمان، كما أن بغضهم من جملة النفاق. وهذا من الفضائل التي اختص الله عز وجل بها الإيمان، اختص بها الله عز وجل الأنصار لما لهم من مقام حميد في نصرة الدين وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية والعشرون، حب علي. عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ألا يحب
سكون السين
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والعشرين، وهي حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني النفس إنه لعهد النبي الأمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا الحديث دال على أن حب علي من الإيمان في الجملتين جميعا كنظيره المتقدم، فالجملة الأولى دالة بمنطوقها على أن حب علي من الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن، والجملة الثانية دالة بمفهومها على أن محبته رضي الله عنه من الإيمان لأن بغضه من النفاق، والذي يقابل النفاق يكون إيمانا. والمذكور هنا من صفة النفاق بغض علي رضي الله عنه، فينبغي أن تكون صفة الإيمان هي حب علي رضي الله عنه.
الثالثة والعشرون عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 23 من شعب الإيمان، وهي محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه، واكتفى عن ذكرها بإيراد الحديث الدال عليها. ووجه الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان حتى يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه، وكل ما جاء على هذه الصورة من النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، كل ما جاء على هذه الصورة فإنه دال على إيجاب المذكور فيها، وأن فقده يكون نقصا، وقد يكون نقصا لأصل الإيمان، وقد يكون نقصا لكمال الإيمان، وقد يكون نقضا لأصل الإيمان، كما صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وابن رجب في كتاب فتح الباري. فيستفاد من هذا الإيراد في السياق النبوي لهذا الحديث أنه يجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه لا يحصل له كمال الإيمان إلا بوجود هذه المحبة. إلا أن المحبوب المذكور فيها فيه تفصيل كما تقدم بيانه في التقرير على شرح 40 للعلامة فيصل آل المبارك، فإن المحبوبات الدينية يجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه منها، فكما أنه يحب لنفسه جودة الفهم وحسن الحفظ وكمال الإحسان للعبادة، فيجب عليه أن يحب ذلك لأخيه. أما المقامات الدنيوية من سعة عيش وإصابة منصب وحظوة عند سلطان ففيها تفصيل، فإن غلب على ظنه أن ذلك لا يضر بدينه تعين حبها له، وإن خشي أن تكون هذه المقامات الدنيوية مفسدة لدينه مضرة به لم يتعين عند ذلك أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الجملة من دقائق الفهم لهذا الحديث تقدم بسطها في الدرس المذكور، وهو من دروس برنامج اليوم الواحد.
الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 24 و25 وهي عدم إيذاء الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو الصمت، واكتفى بذكر الحديث الدال عليهن عن سردهن بأسمائهن. وفي هذا الحديث الإخبار بأن هؤلاء المذكورات من جملة شعب الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكل ما جاء على هذا الرسم مستفتحا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو من المأمور به، وفواته إما أن يكون فواتا لأصل الإيمان أو فواتا لكماله، فيكون من جملة المأمور به. وسبق أن ذكرنا من القواعد الكلية في حقوق الناس أن حقوق الناس مردها إلى الأعراف، لأن لكل ناس زمان ومكان يتعلق به عرف يحصل به معرفة كل واحد منهم ما له وعليه من الحقوق. وحينئذ فإن اسم أذية الجار واسم إكرام الضيف يرجع في تعيينه إلى العرف، فكل شيء جاء في العرف معدودا من الأذية فإنه يحرم، وكل شيء جاء في العرف معدودا من الإكرام فإنه يجب، وترك الأذية بأفراده حينئذ من الإيمان، كما أن إكرام الضيف بأفراد العرف المتعلقة بالضيافة من الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهو إرشاد إلى مقامين اثنين من مقامات المنطق، أولهما قول الخير والثاني الصمت عن الشر. وبقي وراء هذين المقامين مقام ثالث وهو قول الشر، فلا يخرج منطق العبد عن هذه المقامات الثلاثة، وأولها مقام قول الخير، وثانيها مقام الصمت عن الشر، وثالثها مقام قول الشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال الإيمان وشعبه أن يقول العبد الخير أو ليصمت عن قول الشر، وعلم بهذا أن قول الشر من خصال النفاق، كما أن قول الخير والصمت عن الشر من خصال الإيمان. وكل شعبة من شعب الإيمان فإن الاتصاف بها معدود من خصال المنافقين، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم جملا من شعب النفاق كما في حديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدد كذب إلى آخره، فيعلم أن مقابل هذا أنه إذا حدث صدق أن ذلك من شعب الإيمان. نعم.
السابعة والعشرون إفشاء السلام عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم من ذا الوجه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السابعة والعشرين وهي إفشاء السلام، والمراد بإفشاء السلام نشره وإظهاره، والسلام المذكور هو قول السلام عليكم في أقل مراتبه الشرعية، وفوقها قول السلام عليكم ورحمة الله، وفوقها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلم بهذا أن السلام له ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى قول السلام عليكم، والمرتبة الثانية قول السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا جاء بواحدة منهن حصل مقصود الشرع من إفشاء السلام، وإذا هجرهن جميعا لم يقع مقصود الشرع من إفشاء السلام. فإذا لقي الرجل الرجل فقال له صبحك الله بالخير أو صباح الخير أو نحوها لم يكن ذلك من جملة السلام، بل هو ممنوع، لأن العبد مأمور بتقديم السلام على كل تحية. وهنا مسألة لطيفة، وهي إذا كانت مراتب السلام ثلاثا فهل إذا قال الرجل السلام يكون مسلما أو لا؟ نحن عرفنا بنص الشرع السلام عليكم 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 40. فإذا قال الإنسان السلام كما هو الآن عندنا هل يكون مسلما؟ سم ما يكون مسلما. هذه نية في كل شيء، لكن نحن نتكلم عن اللفظ هل يكون مسلما مسلما أو لا. لا نحن نتكلم على السلام، دع الألفاظ الثانية. السلام إذا كان السلام أنسان والدليل أحسن، هذا من الأدلة. الأدلة أنه وقع في نص الشرع الاقتصار عليها، كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه إيش سلام، ومثل ما اتفق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة. فإذا قال الإنسان السلام حصل منه التحية، لكن لم يحصل منه ما يجر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الأجر على قول السلام عليكم، فإذا قال السلام برئت ذمته وسلم من تبعة عدم إفشاء السلام وعدم التحية بالسلام، ولكن لا يحصل له الأجر المعين شرعا بقول السلام عليكم، فيكون من جملة المباح لكنه ليس من جملة المأمور به. وهنا مسألة ثانية، وهي إذا علمتم أن أقل المشروع هو السلام عليكم، وأنه لو قال السلام كان محييا وبرئت ذمته من الأمر، هل يشرع له أن يزيد على السلام في تحيته، في تحية السلام؟ ليس زيادة كيف الحال وشلونك، هذه ليست محل، لكن يزيد في السلام. لو كمان كماد رجلينك كان قلنا أجد، بس أنت ماد رجلينك جزاك الله خير. الجواب هو أنه قد وردت في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، كما جاء في بعض الأحاديث زيادة ومغفرته، وهذه الزيادة لا تصح رؤية وجوه لا يثبت منها شيء، وكل حديث روية الزيادة على السلام فلا يثبت، بل كما قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، فآخر السلام المشروع هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على عد إفشاء السلام شعبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إفشاء السلام يولد المحبة، وأن المحبة تولد الإيمان، فعلم أن ما سبب الإيمان يكون من جملة شعبه. نعم.
الثامنة والتاسعة والعشرون عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبتين الثامنة والتاسعة والعشرين، وهما صيام رمضان وقيام ليلة القدر. واستغنى رحمه الله تعالى بذكر الحديث الدال عليها عن التصريح بلفظها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل واحدة منهما إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بموعود الله واحتسابا للثواب عنده سبحانه وتعالى. ومن غريب ما اتفق للمصنف رحمه الله أنه أهمل ما جاء قرنه بهما في بعض الروايات، وهو قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذو القذة بالقذة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو صنو لهاتين الشعبتين المذكورتين هاهنا. نعم.
الثلاثون عن ابي هريره وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وصلى عليها ثم انتظرها حتى توضع في قبره كان له من الاجر قيراطان، احدهما مثل احد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبه الثلاثين من شعب الايمان، وهي اتباع الجنائز، واستغنى بشرد دليلها عن ذكرها بلفظها. ووجه الاستدلال على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فذكر أن اتباع الجنازة من جملة شعب الإيمان، ثم الصلاة عليها قدر زائد. ولذلك فإن المصنف لم يفصح عن الشعبة 31، بل بعد ذلك قال 32، تنبيها إلى أن الشعبة 31 مذكورة في الدليل السابق، فإن هذا الحديث يشتمل على شعبتين من شعب الإيمان: الأولى اتباع الجنائز، والثانية الصلاة عليها. وقد جاء تقييد اتباع الجنازة هنا بقيد مهم، وهو أن تكون الجنازة جنازة رجل مسلم، فمن تبع جنازة رجل مسلم إيمانا واحتسابا كان ذلك من فعل أهل الإيمان، وأما اتباع جنائز الكفار فليس من شعب الإيمان. وهل يكون هذا الفعل جائزا أو محرما؟ ما الجواب؟ فهمتم المسألة؟ ونحن نحتاجها اليوم، لأنه قد يعرض للملوك والولاة اتباع جنائز الكفار، فهل يكفرون بذلك أم لا؟ ما الجواب؟ طيب، يجوز أو لا يجوز؟ إيش؟ ما أسمعك. والله ما أسمعك يا أخي. وش الدليل؟ ما سالم. ليس من شعب الإيمان هذا اتفاقا، نحن متفقين، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل على أنه لا يجوز؟ يا أخي كيف؟ نعم. يا محمد التعزية مسألة ثانية، نحن نسأل عن اتباع الجنائز. هذا النص هذا لكن غيره من النصوص. أسأل ما الدليل؟ أيوة نقول إن اتباع جنائز الكفار جائز، لجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق له اتباع جنازة رأس أهل النفاق عبد الله بن أبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كافر باطنا وإن كان مسلما ظاهرا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمه علي أن يقوم بتدبير جنازة والده، ومن جملة تدبيرها اتباعها حتى تدفن، فالأصل فيها الجواز إلا أن تشتمل على تعظيم دين الكفار، فإذا كانت مشتملة على تعظيم دين الكفار فإنه لا يجوز اتباعها، كأن تكون جنازة لكاهن أو قس أو غير ذلك ممن يقوم على أديان الكفار، فهنا يحرم اتباعه. طيب، لو أن اتباعها يقتضى إدخالها كنيسة، يجوز أو لا يجوز أحمد؟ لماذا؟ عليكم معنا الله هديكم. أسلم. نعم. يقول الأخ يقول لا يجوز لأن إدخال هذا الميت إلى الكنيسة تعظيم لدينهم. مش رأيكم؟ نحن نتكلم عن إدخالها ما نتكلم عن غيرها. أنت أتيت بالجواب، نقول يجوز اتباعها في إدخالها الكنيسة لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة في الكنيسة، والصلاة في الكنيسة لله، يعني صلاة في الكنيسة لله نفلا أو فرضا جائزة، فما دونها وهو اتباع الجنازة جائز ما لم يكن فيه شيء من مراسم الدين، كان يؤدي في ذلك صلاة تختص بهؤلاء فيدخل معهم ويصلي كما يصلون فهنا يحرم الاتباع، وإلا إذا دخل ثم قامهم بصلاتهم فانصرف عنهم ولم يدخل في صلاتهم وخرجت الجنازة ثم اتبعها كان ذلك جائزا. نعم.
الثانية والثلاثون الخروج في سبيل الله، لحديث أبي هريرة تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسوله وهو في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والثلاثين من شعب الإيمان، وهي شعبة الخروج في سبيل الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيله، يعني تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله إلا إيمان بي، فدل على أن الخروج في سبيل الله من جملة شعب أهل الإيمان. طيب، ألا تكون هذه الشعبة مكررة؟ لأن عندنا قال السادس عشر والسابع عشر قال الجهاد، وهنا قال الخروج في سبيل الله ثم ذكر الدليل. إيش؟ ليش؟ كيف؟ كيف الخروج في سبيل الله غير الجهاد؟ إيه. نعم، يقول الأخ أنه قد يكون الخروج أعم من مجرد الجهاد، قد يخرج لطلب علم أو يخرج الهجرة أو نحو ذلك. أحد عنده جواب؟ سم. الحديث في تتمته فإما أن يدخله الله جنة وإما أن يرجعه إلى مسكنه بأجر أو غنيمة، فدل على أن الخروج المذكور هنا الخروج للجهاد، فلا يمكن أن يكون الخروج للعلم ولا يمكن أن يكون الخروج إلى الهجرة، فضلا عن أن يكون غيرها من المصطلحات المحدثة في زماننا هذا. إذن يكون هذا مكرر لما سبق؟ لا، ما يكون مكرر. سم. لا، ما ليس في القرآن في السنة إطلاق الخروج على الخروج في جهاد النفس أو الخروج في العلم. سم. كيف؟ يقال إن الجهاد المذكور في الشعبة السابقة المراد به القتال ولقاء العدو، وأما الخروج في سبيل الله فلا يلزم أن يكون معه لقاء عدو، بل قد يخرج فيرابط في ثغور المسلمين ولا يقع قتال في ذلك الزمان، فيكون هذا الفعل من جملة شعب الإيمان. هذا هو الفرق بينهما، فلا يكون تكرارا لما سبق. نعم.
الثالث والثلاثون عن ابي هريرة قال قال رجل يا رسول الله ان احدنا لا يحدث نفسه بشيء ما يود انه تكلم به من ان له ما على وجه الارض. قال ذلك محض الايمان. رواه مسلم. وروي عن ابن مسعود قال شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة قال ذاك صريح الايمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والثلاثين من شعب الإيمان واكتفى بدليلها عن التصريح باسمها. والشعبة المذكورة هنا هي ترك التكلم بالوساوس العارضة في القلب، وليست الشعبة هنا الوسوسة كما توهمه بعض الناس وقال إن ورود الوسوسة علامة على الإيمان، وإنما المراد هنا ترك التكلم بالوساوس العارضة. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم على استقباحهم لذكر هذه الوساوس وتركهم التكلم بها، فإنهم كانوا يقولون إن أحدنا ليحدث نفسه بشيء ما يود أنه تكلم به من أن له ما على وجه الأرض، فيشق عليه ذكر هذا، ولو قيل له لك ما على الأرض جميعا وتكلم به لم يطق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان، وفي الرواية الثانية ذاك صريح الإيمان، يعني ترك التكلم بهذه الواردات وتقبيح ورودها ونفور النفس منها. نعم.
الرابع والثلاثون عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والثلاثين من شعب الإيمان واستغنى بسرد دليلها عن الإفصاح باسمها وهي البذاذة. ودليلها هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، والمراد بالبذاذة رفاسة الحال التي يحمل عليها التواضع، وليس المقصود برفاسة الحال هو سوء الملبس والمأكل والمشرب والمركب، ولكن المقصود بها أن تكون مفعولة على جهة التواضع. وحقيقة التواضع أن يفعل الإنسان في نفسه ما هو في وسعها وقدرتها، فإذا كان الإنسان في وسعه وقدرته أن يركب مركبا بعشرات الآلاف لم يكن ذلك قادحا في بذاذته، لأن البذاذة نسبية، فالبذاذة مرهونة بالتواضع والتواضع مناط بالنظر إلى الحال. فمن الناس من تساوي عنده 100,000 من تساوي ريالا عند غيره، فتكون بذاذته بحسب حاله، فليس المقصود بها سوء الحال، ولا بد من هذا القول للجمع بينها وبين النصوص الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهي شعبة نسبية، يعني بالنسبة إلى حال الإنسان في تحققها. نعم.
الخامس والثلاثون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والثلاثين وأعرض عن الإفصاح باسمها استغناء بدليلها، وهي أن تسر العبد حسنته وتسوءه سيئته. فإذا كان العبد بهذه الحال فقد اتصف بشعبة من شعب الإيمان. والدليل على هذا ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ويروى عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والمراد بالمسرة أن يجد بها حسنا في حاله، والمراد بالمساءة أن يجد لها سوءا في حاله، فيتنعم بالحسنة عند فعلها ويتألم من السيئة عند فعلها. نعم.
السادس والثلاثون عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة والثلاثين وترك التصريح باسمها استغناء ببيانها في الحديث وهي حسن الخلق، وأورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يروى بهذا التمام عن أنس بن مالك عند أبي يعلى بسند فيه مقال، إلا أن الجملة الأولى تروى من حديث جماعة من الصحابة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عد هذه الشعبة من جملة الشعب صحيحا ثابتا. نعم.
السابع والثلاثون عن أنس قال ما خضب رسول الله إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السابعة والثلاثين ولم يعينها وإنما أورد دليلها وهي أداء الأمانة، وأورد دليلها وهو هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وهذا الحديث كما تقدم معنا قد أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، إلا أن هذه الشعبة يثبت عدها بأدلة أخرى أعلاها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمانة عقد، وقد أمرنا بالوفاء بالعقود، وعلق هذا الأمر بالإيمان لأن الخطاب بهذا الأمر جاء مستفتحا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ومن قواعد هذا الخطاب أن كل ما جاء تابعا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من أمر أو نهي فهو متعلق بأصل الإيمان أو كماله، فقول الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هذا متعلق بأصل الإيمان، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود متعلق بكمال الإيمان. وهذا البناء في الخطاب النبوي لا إيمان لمن كذا وكذا إذا ورد نفي الإيمان فيه فإن النفي تارة يتسلط على أصل الإيمان وتارة يتسلط على ثبانه، فإما أن ينتفي عن العبد الإيمان بمجرد مواقعته أو يسبب ذلك المنفي نقصا في إيمان فاعله.
الثامن والثلاثون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب الخلق إلي إيمان قوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها. وروي من حديث أبي هريرة أيضا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثامنة والثلاثين وهي ما هي الشعبة المذكورة في هذا الحديث؟ الإيمان بالقرآن تقدم في الإيمان بكتب الله. أحد عنده قول آخر؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثامنة والثلاثين من شعب الإيمان وهي الإيمان بالغيب، واستدل عليها بهذا الحديث وفيه قوله إيمان قوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها، فهم لم يؤمنوا بشيء مشاهد وإنما وجدوا خبرا عن غيب فآمنوا. وهذا الحديث قد روي من وجوه فيها ضعف من أهل العلم من يحسنه، والإيمان بالغيب ثابت بأدلة كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، فدل هذا على أن من شعب الإيمان الإيمان بالغيب.
التاسع والثلاثون عن عبيد بن عمير أن رسول الله قيل له ما الإسلام قال يطعم الطعام، فقيل له فما الإيمان يا رسول الله قال السماح والصبر. رواه الزهري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 39، ولم يفصح رحمه الله تعالى عن مقصوده من عدها، لأنه إذا كان المقصود كلا الصفتين كان واجب العد أن تكون 39 و40، فتكون السماح 39 وتكون الصبر صفة الصبر الشعبة المتمة 40، لأن السؤال وقع على فما الإيمان يا رسول الله، وليس المقصود إطعام الطعام، لأن إطعام الطعام وقع جوابا لسؤال ما الإسلام. والذي يظهر والله أعلم أن المصنف غفل عن ذلك، لأن الحديث صريح في عد الصفتين، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والسماح لم يأتي به حديث صحيح بهذا اللفظ أنه من شعب الإيمان. وأما في المعنى يأتي بعض الصفات التي ترجع إلى معناه، والمقصود به اللين وطيب النفس، وأما الصبر فيكون هو الشعبة المذكورة هنا، والصبر دلائل كونه من صفات المؤمنين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا في آية أخرى وأحاديث أيضا. نعم.
40 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الصفة الشعبة 40، ولم يصح رحمه الله تعالى عن اسمها، وإنما أورد الدليل فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه، فدل على أن من شعب الإيمان أمن الجار جاره. وتقدم معنا أن البوائق الشرور المهلكة والخطايا العظيمة التي يخشى الجار أن تفيد إليه من جاره، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن كان جاره لا يأمنه، فدل مقابله أن من أمنه جاره فإنه من أهل الإيمان، فدل على أن تأمين الجار من جملة شعب الإيمان. نعم.
41 قال البغوي حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 31، وهي العي، والمراد به قلة الكلام، وأورد على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة، ويروى من حديث غيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، يعني أن قلة الكلام وحفظ المنطق من شعب الإيمان، كما أن البداء والبيان من شعب النفاق. والبداء هو عدم الحياء، فقليل الحياء بذيء، وهذه الخصلة من خصال أهل النفاق، كما أن البيان وهو التوسع في المنطق وكثرة الكلام من غير حاجة داعية من شعب النفاق. وهذا الحديث كما سبق في نظائره يكون دالا على كون الحياء والعي من شعب الإيمان من وجهين، أحدهما من جهة ملفوظه وهو التصريح بذلك في الجملة الأولى، والجهة الثانية من جهة مفهومه وذلك من جهة الجملة الثانية. فإذا كان البداء والبيان شعبتين من شعب النفاق فإن مقابلهما وهما الحياء والعي من شعب الإيمان. نعم.
الثاني والأربعون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن دراج ناب السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والأربعين وهي عمارة المساجد، واستدل لها بالحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث حديث ضعيف، ويغني عنه في تثبيت هذه الشعبة الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد بهذه العمارة أصلا عمارتها بالعمل الصالح، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وصف من يعمرها وصف العمل وذكره، وذلك في قوله من آمن بالله واليوم الآخر، فدل أن عمارتها تقع أصلا بالأعمال الصالحة. أما مجرد الاقتصار على البناء فهذا لا يكون من جملة هذه الشعبة، فلو أن إنسانا يعمر المساجد ولا يصلي فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي أهل العلم. لكن إذا كان الرجل يصلي ويبني المساجد فهذا أعظم لأجله. نعم.
الثالث والأربعون عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا ابتلي شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والأربعين ولم يفصح عنها استثناء بدليلها، وهي مودة المؤمنين ورحمتهم، وأشار إلى ذلك بالحديث المخرج في الصحيحين، واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على عزوه إلى مسلم وهو في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إلى آخر الحديث. وذكر هذا المثل للمؤمنين دال على أن هذه الصفة من صفاتهم، فتكون شعبة من شعب الإيمان. نعم.
الرابع والأربعون عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والأربعين ولم يفصح عنها استثناء بدليلها، وهي إعانة المؤمنين، وذكر فيها الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وجاءت صريحة في القرآن في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
الخامس والأربعون قال الزبير بن بكار حدثنا خالد بن الوضاح عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والأربعين ولم يفصح عنها اكتفاء بذكر دليلها، وهي الإلف، والمراد بذلك لين الجانب حتى يكون العبد مقبولا عند غيره مقبلا عليه، فتقع له في القلوب محبة للين جنابه وتواضعه وحسن عشرته. وأورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا الحديث قد روي من وجوه عدة، وهو حديث لا يثبت، ولكن هذه الصفة من صفات المؤمنين بأحاديث كثيرة، فإن المؤمن هين لين. نعم.
السادس والأربعون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. لا يثبت هذا الحديث لأن من رواته داود بن المحذر عن معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا سند مجمع على اقتراحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة والأربعين من شعب الإيمان، وهي الاستثناء في الحديث، وأورد في ذلك حديثا عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث لا يثبت، بل قد صرح الذهبي في ميزان الاعتدال بأنه باطل، لأنه مسلسل برواية متروكين، بل رمي بعضهم بالوضع، وهم داود بن المحبر ومعارك بن عباد وعبد الله بن سعيد المقبري. فاجتماع هؤلاء الثلاثة دال على وهاء هذه الرواية. وما معنى أن يستثني في كل حديثه؟ قول إن شاء الله. طيب في النحو أدوات الاستثناء، يقول لخاني يقول أن يقول إن شاء الله، يعني يكون حديث إن شاء الله تعالى بمرس إن شاء الله تعالى بعد قليل بينتهي الدرس وهكذا، أو يكون الاستثناء المذكور عند النحاة إلا كذا ما عدا كذا خلا كذا، أيهما؟ هذا دليل عليك، جزاك الله خير، أنت أجبت إلا أن يشاء الله. نقول إن المراد بالاستثناء هنا هو قول إن شاء الله، والدليل على ذلك أن طرد هذا اللفظ في الخطاب الشرعي يوجد على إرادة هذا المعنى، كحديث من حلف فاستثنى لم يحنث. ما معنى فاستثنى؟ قال إن شاء الله بإجماع أهل العلم. فالاستثناء إذا أطلق في الخطاب الشرعي يراد به إن شاء الله. ومن فوائد ابن هشام اللغوي أنه ذكر أن من الاستثناء في لسان العرب ما جاء مدلولا عليه بخطاب الشرع ولم يذكره النحاة، وهو قول إن شاء الله. فإذا قال الإنسان إن شاء الله فقد وقع منه الاستثناء. نعم.
السابع والأربعون. قال محمد بن خالد عن الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 47 ولم يفصح عنها، وهي اليقين المذكورة في الشطر الثاني من الحديث، لأن الصبر تقدم. وأرد في ذلك حديثا أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما، وهو حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا وإنما يثبت موقوفا. وعد اليقين من جملة شعب الإيمان، هذا ثابت في آيات وأحاديث كثيرة. نعم.
الثامن والأربعون. قال أبو قلابة الجرمي عن رجل من أسلم عن أبيه قال قال النبي
قلابة الجرمي
الجرمي
أنت كأنك قلت الجرمي الجرمي, الجرمي. نعم.
الثامن والأربعون. قال أبو قلابة الجرمي عن رجل من أسلم عن أبيه قال قال النبي أسلم تسلم؟ قال قلت يا رسول الله وما الإسلام؟ قال أن تسلم لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت. قال فأي الأعمال أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قلت فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قلت وما الجهاد؟ قال أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن. قال ثم عملان وهما من أفضل الأعمال وأكملها ثلاث مرات: حج مبرور أو عمرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 48 وهي الهجرة المذكورة في هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت بهذا التمام. وعد الهجرة من خصال الإيمان ظاهر في القرآن والسنة، بل هي من أجل صفات المؤمنين الأول الذين اتصفوا بها لما خرجوا من ديارهم وأموالهم وأولادهم مهاجرين إلى الله ورسوله. نعم.
التاسع والأربعون. قال البغوي حدثنا هدبة قال حدثنا عبيد بن مسلم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 49 وهي قاسم يا أخي. لأن الجانب يعني المؤمن لا واحد دفره. إيش؟ التعرض للبلاء. أي فيه مؤمنين ينعمون. أيهم الشعبة، أضعف الإيمان ولا قوة الإيمان؟ نعم. إيش؟ الأخ أجاب بها، لكنها أجاب بها وفق الخطاب الإسلامي المجدد، هي الاستقامة على دين الله، هي الاستقامة على دين الله. وأورد فيها هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. وهذا الحديث حديث حسن قد روي من عدة وجوه أمثل من هذا الإسناد، وإن كان هذا الإسناد والله أعلم صالح، يعني في أقل رتبة الحسن. ووجه بيان استقامة العبد على أمر الله سبحانه وتعالى ما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره، من أن معنى هذا الحديث أن العبد ينزل به البلاء فيقابله بالصبر، وينزل به الرخاء فيقابله بالشكر. فهذا معنى تميل أحيانا وتقوم أحيانا، يعني تارة تكون في رخاء فتشكر، وتارة تكون في ضراء فتصبر.
فخمسون. قال عدي بن ثابت عن زر عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة تعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم.
ما الشعبة التي هنا؟ إيش؟ حب علي رضي الله عنه، هذا التكرار الذي ذكرناه تقدمت على الشعبة. نعم.
الحادي والخمسون. قال نعيم بن حماد حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والخمسين في عده، وهي شعبة المراقبة، واستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذا الحديث حديث ضعيف قد أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره بإسناد لا يصح.
الثاني والخمسون. قال خالد بن عبد الله عن الأجلح عن أبي الضحى عن العباس بن عبد الله: قلت يا رسول الله إنا لنعرف الضغائن في وجوه أناس من أصحابك من وقائع وقعنا فيهم، فقال رسول الله: قد فعلوا؟ قال: نعم. قال: ما كانوا ليؤمنوا أو يأتيهم حب الإيمان حتى يحبوكم لله ولرسوله أو يرجوهم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. حب الأنصار الأمر.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والخمسين، وهي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة آله من جملة ما يندرج في محبته صلى الله عليه وسلم، وهي من شعب الإيمان بلا ريب لأدلة ذكرها البيهقي وغيره. نعم.
حب الأنصار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، السلام على الأهل إذا دخلت عليهم، السلام على القوم إذا مررت بهم. فهذه خمس شعب في كل منها حديث صحيح.
من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صار لها معنى خاص، إذا قلنا آل النبي أتباع النبي ما صار لها معنى خاص في محبتهم. سمى أزواجه وذريته. سمى بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب أخو هاشم، لأن عبد المطلب ابن هاشم. الشيخ حافظ يقول وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطالبين، لكن هذا القول ليس صحيح، هذا على مذهب الشافعية. هذا وش الدليل على التفصيل؟ ما الدليل على الآلة يدخل الاتباع؟ في آل فرعون أنهم أتباعه، هذا من جهة اللغة ليس من جهة الشرع. نقول هذه المسألة مع كثرة الخوض فيها قد جاء فيها نص صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وش استفاد منها؟ أن آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يدخل فيها بنو المطلب وهم بنو عمومة بني هاشم، ولا يدخل فيها من وراء هذا من قبائل من بطون قريش، وتدخل الأزواج والذرية على القول الصحيح، ولم يختلفوا بالذرية وإنما اختلفوا بالأزواج، لكن الصحيح اندراجها معهم. نعم.
حب الأنصار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر السلام على الأهل إذا دخلت عليهم السلام على القوم إذا مرت بهم، فهذه خمس شعب في كل منها حديث صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبا من شعب الإيمان وقعت في هذا الموقع، والله أعلم بصحيح صحة ورودها هنا، لأن منها ما قد تقدم ذكره مع ذكر دليله، وأخشى أن يكون هذا الكتاب قد وقع مسودة لابن كثير ثم لم يتهيأ له تبييضه، وهذا هو الذي يدل عليه وقوع التكرار فيه مع وقوع هذه العبارة في غير محلها، لأنها اشتملت على شيء تقدم دليله أو جاء فيها شيء لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله. نعم.
ثلاث شعب أخرى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه في الصحيح.
وهذا قد تقدم أيضا. نعم.
الحادي والستون عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
وهذا أيضا تقدم دليله، وهذا الحديث بهذه الرواية ضعيف لا يصح، قد وهم فيه بعض الرواه فأدخل متنا في متن، هذا من أمثلة ما تقرؤون في كتب الحديث، يقولون فلان يدخل حديثا في حديث، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه هذا حديث، وجملة وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله في حديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فأخطأ بعض الرواة فدخل حديث في حديث، فالحديث بهذا اللفظ عند أحمد لا يصح. نعم.
الثاني والستون عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والستين في عده، وهي الطهارة، واستدل عليها بالحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وليس من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، إلى آخر الحديث الطويل. ومعنى الطهور شطر الإيمان في أصح أقوال أهل العلم كما اختاره النووي في شرح مسلم أن الصلاة تسمى إيمانا، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما قال البخاري في كتاب الإيمان. والطهور مفتاح الصلاة، فلا تكون صلاة إلا بطهور، فيكون بمنزلة الشطر منها، فحينئذ يكون شطر الإيمان. نعم.
الثالث والستون عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه، رواه الطبري من حديث أبي مودود عن أبي حازم عن أنس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والستين من شعب الإيمان، وهي كتم الغيظ، المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشفي غيظه. أما حسن الخلق فقد تقدم دليله، والمراد بترك شفاء الغيظ كتم الغيظ كما جاء التصريح به في القرآن الكريم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث لا يصح، أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره. ويغني عنه أن الله عز وجل قال في صفات المؤمنين والكاظمين الغيظ.
الرابع والستون. قال اللالكائي الطبري حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن الطلقي الاسترابادي قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترابادي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 64 وأورد فيها حديثا أورده من طريق اللالكائي الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الشعبة الموجودة في هذا الحديث؟ صبر على أذى الناس ولا مخالطة الناس؟
صبر على أذاهم حين مخالطتهم.
لا، هو مثل ما قال، لا، الشعبة هي الصبر على الأذى، وهذه الشعبة قد تقدمت مضمنة في الصبر لكن أفردت لأهميتها.
الخامس والستون. قال ابن عباس لا يصيب عبد ولا أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم إسناده صحيح عنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 65 من شعب الإيمان، وهي إيش في هذا الأثر؟ استنبطوا. ما سعد عينيا ايش يعني رؤية التقصير في جناب الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 65 وهي رؤية التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، المشار إليه في مثل قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الأثر قول ابن عباس رضي الله عنه لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم، يعني على وضع مخالف للعقل الصحيح. ولفظ حقيقة الإيمان إذا ورد في النصوص الشرعية فالمراد به كمال الإيمان، فإن من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا اللفظ إذا ذكر وريد به كمال الإيمان، فإذا قيل حقيقة الإيمان باعتبار الوضع الشرعي فالمراد بها كماله، أما باعتبار الوضع اللغوي فالمراد بها أصله.
السادس والستون. قال ابن مسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، وعن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة إسناده صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة شعب الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى، وأورد من جملة أدلة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلى آخر الحديث، وفيه الإرشاد إلى أن يكثر العبد من قول سبحان الله والحمد لله، لأنه بهذا يحصل على الإيمان، لأنه قال لا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، عن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، يعني من لم يدرك هذه الشعب فليأخذ بهذه الشعبة الأخرى وهي ذكر الله، وذكر الله من شعب الإيمان بأدلة كثيرة غير هذا الأثر.
أربع شعب أخرى. قال أبو الدرداء ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهل يقال إن هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، أم إن هذا ممن يقبل أن يكون ممن استنبطه استنباطا؟ نظهر والله أعلم الثاني أنه لا يحتمل الرفع، ولكنه قول صحابي، وأقوال الصحابة أقوال العارفين بالدين، وفيها من الصفات التي تبلغ الإنسان أعلى مراتب الإيمان الصبر للحكم، يعني صبره لحكم حبس نفسه على حكم الله سبحانه وتعالى إذا ورد عليه، والثاني الرضا بالقدر، والثالث الإخلاص للتوكل، يعني الصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى في تفويض الأمور إليه، لأن أصل الإخلاص الصفاء، وذهب مخلص يعني مصفى، والرابع الاستسلام للرب سبحانه وتعالى فلا ينازعه العبد في أمره الشرعي ولا في أمره القدري.
الحادية والثانية والسبعون. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن عبد الله الوسطي وإمام مسجد العوام قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصاف الناس من نفسه. قال اللالك أي رفعه غريب يعني، والصحيح أنه موقوف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والثانية والسبعين، وهما الإنفاق من الإقتار وإنصاف النفس وإنصاف الناس من النفس. أما المتوسطة بينهما وهي بذل السلام فقد تقدم بذل السلام للعالم، فقد تقدم معناها في إفشاء السلام. وهاتان شعبتان روي فيهما هذا الحديث مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت موقوفا من كلام عمار كما علقه البخاري ووصله عبد الرزاق للمصنف وغيره، وإسناده صحيح. ومعنى الإنفاق من الإقتار يعني الإنفاق من القلة، بأن يكون الإنسان ذا قلة وعوز وحاجة ومع ذلك فإنه ينفق. ومعنى إنصاف الناس من نفسه يعني أن يحكم بينهم وبين نفسه بالعدل، فلا يحمله طلب حظ نفسه على ظلم الناس.
الثالثة والسبعون إحباس الخير في سبيل الله لحديث أبي هريرة: من احتبس فرة في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله كان شبعه وروثه وبوله حسان في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة بالشعبة الثالثة والسبعين، وهي إحباس الخير في سبيل الله وإرصادها وإعدادها للجهاد وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأورد فيها حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله. والشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله وتصديقا، فهو نظير من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة قدر إيمانا واحتسابا. وتتمة هذا الحديث كان شبعه وروثه وبوله، اللفظة التي بعدها ليست في البخاري، بل لفظ البخاري كان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وإن وجدت في بعض نسخ البخاري فيجب أن يكون تقديرها كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة وليس حسان، لأن حسان هنا ليس لها معنى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه
هو كتاب شعب الإيمان للحافظ ابن كثير. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحافظ إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، يكنى بأبي الفداء ويعرف بعماد الدين وبابن كثير. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 700 على رأس القرن أو بعدها بيسير. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الخميس 26 من شهر شعبان 74 وله من العمر 74 أو تنقص يسيرا، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، كتب على طرة النسخة الخطية الوحيدة للكتاب اسم شعب الإيمان منسوبا إلى المصنف، وهذا كاف في تحقيق أن الاسم الذي طبع به هو الاسم الذي عرف به. المقصد الثاني بيان موضوعه، تضمن هذا الكتاب بيان شعب الإيمان المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 60 شعبة، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم 70 شعبة. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم أورد حديث أبي هريرة المتقدم الذي ذكر فيه عدد شعب الإيمان، ثم شرع يعد ما بلغه علمه من الشعب مقرونة بأدلتها في الغالب، وهو متابع في سردها الحافظ اللالكائي الطبري. صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ووقع منه رحمه الله تعالى تكرار في بعض المواضع، كما أهمل جملة من المرويات لم يبين مخارجها ولا مراتبها، وهو منسوج على وجه الاختصار، فهو بمنزلة المقدمة في معرفة شعب الإيمان،
نعم. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ العلامة ابن كثير يرحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. واختلف العلماء في قوله كافة، فقيل معناه ادخلوا في السلم كلكم، وقيل معناه ادخلوا في السلم كافة أي كافين عن غيركم لا تمنعه أن يدخل في الإسلام، فيكون كافة حال من الضمير في ادخلوا، وقيل معناه ادخلوا في السلم كله أي خذوا بجميع ما أمرتم به، وهذا صح الأقوال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية بمنزلة المدخل إلى معرفة شعب الإيمان، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم بالتفسير في تأويل هذه الآية وبيان معناها. ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى هو وغيره أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أن معناها ادخلوا في السلم كلكم، لأن الخطاب موجه في صدرها للمؤمنين، فيكون متعلق قوله كافة هم المؤمنون المخاطبون. والقول الثاني أن معناها ادخلوا في السلم كافة حال كونكم كافين عن غيركم لا تمنعونه من دخول الإسلام. والقول الثالث أن معناها ادخلوا في جميع شرائع الدين صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وهذا القول هو أصح الأقوال كما قال المصنف هنا، واختاره جماعة من المفسرين، منهم ابن جرير الطبري في تفسيره، والمصنف في تفسيره، والجلال السيوطي في القدر الذي فسره من تفسير الجلالين وهو في سورة البقرة. وهذا القول كما تقدم أصح الأقوال لأنه الظاهر من الآية، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بهذا الأمر قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والمراد بخطوات الشيطان أعماله التي يزينها، فعلم أن مقابلها هو أن يدخلوا في الشرائع التي شرع الله سبحانه وتعالى لهم، فتكون الشرائع مقابلة لخطوات الشيطان. نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقد جاء في تعداد هذه الشعب أحاديث وآثار، فلنذكرها ولنتكلم على كل منها من حيث صحته وضعفه وعزه، وبالله التوفيق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة، ذكر أن الحديث الذي يصدق معناها هو الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، كما هو لفظ البخاري ولفظ مسلم: الإيمان 74 شعبة. وسبق أن عرفتم أن شعب الإيمان هي خصال الإيمان، فالمراد بالشعبة الخصلة من الإيمان. وذكرنا فيما سلف أن شعب الإيمان تكون من جملة المأمورات، إما مأمورا بها على وجه الإيجاب، وإما مأمورا بها على وجه الاستحباب. وتكون حينئذ إما متعلقة بأصل الإيمان، وإما أن تكون متعلقة بكمال الإيمان. وذكرنا أيضا أن شعب الإيمان تنقسم إلى قسمين كبيرين: الأول شعب هي أركان للإيمان، وهي المعدودة في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والنوع الثاني شعب ليست أركانا، وهي بقية الشعب، فاختصت الشعب الست بكونها أصول الإيمان. وإذا زالت شعبة من الشعب التي هي أركان زال الإيمان كله، فلو أن إنسانا لم يؤمن بالله، أو لم يؤمن برسل الله، أو لم يؤمن بكتاب الله، أو لم يؤمن بقدر الله، زال إيمانه كله وخرج من الإسلام. أما الشعب التي ليست أركانا فتارة يزول الإيمان بزوالها، وتارة لا يزول الإيمان بزوالها، فلو أن إنسانا ترك الصلاة لزال إيمانه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولو أن إنسانا ترك إفشاء السلام بقي إيمانه مع النقص فيه، لأنه لا يترك شيء من هذه الشعب إلا ويولد نقصا، إما نقصا في أصل الإيمان، وإما نقصا في كمال الإيمان باعتبار مرتبة الشعبة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشعب قد جاء تعدادها في أحاديث وآثار، يعني زيادة على ما في القرآن الكريم، لكن المصنف رحمه الله هنا اقتصر على إرادة الأحاديث والآثار، وذلك للحاجة لتمييز مراتبها ومعرفة صحتها وضعفها. وأما الآية القرآنية فهي مستغنية عن ذلك لما علم من قطعية القرآن ثبوتا ودلالة. وقد وفى رحمه الله تعالى بكثير مما وعد به، وأهمل رحمه الله تعالى ذكر مراتب جملة من المرويات التي أوردها. وأجمع كتاب صنفه أهل العلم في تعداد شعب الإيمان هو كتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، ولطوله اختصره القزويني في كتاب طبع غير مرة باسم مختصر شعب الإيمان، باسم مختصر شعب الإيمان. نعم.
فنقول هذا الحديث اشتمل على ثلاث شعب، منها شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء. الرابعة
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أفاده الحديث المتقدم من عد ثلاث من شعب الإيمان، هي شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء. ويستفاد من هذا الحديث أن مراتب الإيمان، أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالعلو والدنو، وإذا كان منها شيء عال وشيء دان فمن المقطوع به أنها حينئذ متفاوتة المنازل وليست على رتبة واحدة. كما أفاد هذا الحديث أن أعلى رتب الإيمان على الإطلاق هو قول لا إله إلا الله، وأن أدناها على الإطلاق هو إماطة الأذى عن الطريق، فتكون بقية الشعب محصورة بين هاتين الشعبتين، فلا ترتفع شعبة أبدا فوق قول لا إله إلا الله، ولا تدنو شعبة نازلة دون إماطة الأذى عن الطريق. وقد سبق أن بينا معاني هذه الشعب، فقول لا إله إلا الله انتظم في درس الكلام المنتقى على كلمة التقوى للعلامة ابن حجي رحمه الله تعالى، وإماطة الأذى عن الطريق تقدم معنا في كتاب تفريج الكروب بتعزيل الدروب في تعزيل الدروب لابن داود الحنبلي رحمه الله. وبقي القول في الحياء، ومن أحسن ما قيل في الحياء ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن الحياء خلق يبعث على النفور من القبيح، والوفاء بالحقوق، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بالخلق. نعم.
الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الصلاة والزكاة وأداء الخمس والصوم والصلاة والصوم والحج. عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان، ثم فسرها لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة اللواتي انتظمنا في الحديث المعروف بحديث وفد عبد القيس، وهو ما وقع من أمرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدوا عليه. وكان عبد القيس ينزلون في المنطقة المسماة اليوم بمنطقة الأحساء، وكان يعترض طريقهم إلى المدينة كفار مضر من قبائل تميم وغيرها ممن كان ينزل في البلاد الحائلة بين الحجاز والأحساء من نجد فما فوقها، وكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر حرام إذ تمسك العرب عن القتال فيه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يأمرهم بأمر جامع يعملون به ويدعون إليه من وراءهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بأربع والنهي عن أربع، فأمرهم بالإيمان، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإيمان، فعد هؤلاء الشعب بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني أداء الخمس من الغنيمة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين كما عزاه المصنف رحمه الله تعالى. سبق أن ذكرنا أن العزو إلى الصحيحين مغن عن الإفصاح للصحة، وقد غفل المصنف رحمه الله تعالى عن إيراد حديث عن إرادة دليل إدراج الحج في ضمن الشعب التي عدها، فإنه عدها هنا الشعبة الثامنة الحج، وهي غير مذكورة في حديث وفد عبد القيس، ولكنها ذكرت في حديث جبريل الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد له شرائع الإسلام وأركانه قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا دليل الحج الذي أهمله المصنف رحمه الله تعالى.
ذكر سبع شعب غير الإيمان بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر كله خيره وشره. الحديث أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا اشتمل على شعب سبع زائدة على ذكر الإيمان فيه، لأن الإيمان بالله قد تقدم ذكره في قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي قوله آمركم بأربع، ثم فسر الإيمان المأمور به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فزاد في العد هنا ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالقدر كله خيره وشره. وهذا الحديث قد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الصحيحين من حديث ابن عمر، وهذا الحديث لا يوجد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما يوجد في صحيح مسلم من حديث عمر في قصة جبريل، ويوجد في الصحيحين جميعا في القصة نفسها من حديث أبي هريرة، لكن ليس في شيء من ألفاظه في الصحيحين ذكر الجنة والنار، وإنما فيه ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره. أما ذكر الجنة والنار فليس في شيء من طرق الحديث في الصحيحين ولا في الكتب المشهورة فيما أعلم، فذكرها في هذا الحديث لا يثبت. وقد استدل البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان على عد الإيمان بالجنة والنار من جملة شعب الإيمان، استدل بقول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ووجه الاستدلال منها أن الله سبحانه وتعالى جزى الذين آمنوا بإدخالهم الجنة، وإنما وقع لهم الجزاء بها لحصول الإيمان منهم بهذه الدار، لأنه ذكرهم باسم بوصف الإيمان. ومن لازم إيمانهم بالجنة إيمانهم بالنار، لأن الجنة دار الجزاء بالنعيم والنار دار الجزاء بالجحيم، فمن آمن بهذه فقد آمن بهذه، فإيمانه بالجنة تحمله عليه الرغبة، وإيمانه بالنار تحمله عليه الرهبة.
السادسة عشرة والسابعة عشرة: الجهاد وبر الوالدين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو استزدته لزادني. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة عشرة والسابعة عشرة، وهما الجهاد وبر الوالدين، واستدل على ذلك بهذا الحديث كما استدل به البيهقي في شعب الإيمان وتبعه القزويني في مختصرها. ووجه الاستدلال به مع عدم ذكر اسم الإيمان فيه هو أن السائل سأل عن أفضل أعمال المؤمنين، فتقدير الكلام أي أعمال المؤمنين أفضل، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل كونها من أعمال المؤمنين أنها من شعب الإيمان. ويدل على هذا التقدير ما وقع في رواية في الصحيح أنه قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وما أحبه الله سبحانه وتعالى فهو من جملة الإيمان الذي أمر به.
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون، وهن محبة الله ورسوله، والمحبة في الله، وكراهية الرجوع في الكفر. ثم أورد الدليل المرشد إلى كونهن من جملة شعب الإيمان، وهو حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإخبار بوجدان حلاوة الإيمان دليل على أن المذكورات من جملة شعبه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الوجدان: أتكون حقيقية معنوية مدركة، أم أنها لا تدرك ولا توجد؟ وأصح القولين أنها على الحقيقة، وليس المقصود مجرد الإخبار. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب في فتح الباري له. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي تكون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده فوق طاعة كل أحد، لأن مقتضى الصدق في المحبة هو المبادرة إلى الطاعة، كما أثر عن رابعة العدوية أنها قالت: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن يكون مقصود عقد المحبة معه هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يحبه لأجل مشاكلة ولا مؤاكلة، وإنما يحبه لأجل الله عز وجل. والمحبة التي تكون لأجل الله الأصيرة التي تعقدها هي أصيرة الطاعة، فإن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده هو طاعته عز وجل، فمن جاء بالطاعة استحق المحبة، كما أن من جاء بالمعصية استحق البغض. ومن هنا عظم قدر الحب في الله والبغض في الله لتعلقه بحق الله، فإن الحب في الله إنما وقع لمتابعة المحبوب لأمر الله، والبغض في الله إنما وقع لمواقعة المبغض لمعصية الله عز وجل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يمتلئ قلبه بكراهية الكفر وأهله، وتكون هذه الكراهية بمنزلة كراهيته لأن يؤخذ فيلقى في النار. والنفس بطبيعتها في الدنيا قبل الأخرى نافرة من النار، فيكون نفورها من الكفر بمنزلة نفورها من النار. ومن اللطائف والمعارف الربانية أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الكراهة القلبية بالكراهة الحسية، فإن كراهية الكفر كراهية قلبية، وكراهية النار كراهية حسية. ولما كان العبد يدرك الحس أكثر من إدراكه لضرب المثال بالمعاني، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. نعم.
الحادية والعشرون: حب الأنصار. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والعشرون، وهي حب الأنصار، وذكر دليلها الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم علامة على الإيمان، وهذا دال على أن حبهم من جملة شعب الإيمان، ويقابل هذا أن بغضهم علامة على النفاق. ومما يستدل به على كون حب الأنصار أيضا من الإيمان غير الجملة الأولى، الجملة الثانية، فإن الجملة الأولى دلت بمنطوقها على أن حبهم إيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، والجملة الثانية دلت بمفهومها على أن حب الأنصار من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بغضهم نفاق، فيعلم بهذا أن مقابله هو الإيمان ومقابله هو حب الأنصار. والمراد بالأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه لما هاجر إليهم في المدينة النبوية. ولا يختص هذا الحب للأنصار بأولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتسلسل بقاؤه في ذراريهم، فحب الأنصار الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا هو من جملة الإيمان، كما أن بغضهم من جملة النفاق. وهذا من الفضائل التي اختص الله عز وجل بها الإيمان، اختص بها الله عز وجل الأنصار لما لهم من مقام حميد في نصرة الدين وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية والعشرون: حب علي. عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ألا يحب. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والعشرين، وهي حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني النفس إنه لعهد النبي الأمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا الحديث دال على أن حب علي من الإيمان في الجملتين جميعا كنظيره المتقدم، فالجملة الأولى دالة بمنطوقها على أن حب علي من الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن، والجملة الثانية دالة بمفهومها على أن محبته رضي الله عنه من الإيمان لأن بغضه من النفاق، والذي يقابل النفاق يكون إيمانا، والمذكور هنا من صفة النفاق بغض علي رضي الله عنه، فينبغي أن تكون صفة الإيمان هي حب علي رضي الله عنه.
الثالثة والعشرون: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 23 من شعب الإيمان، وهي محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه، واكتفى عن ذكرها بإراد الحديث الدال عليها. ووجه الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان حتى يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه. وكل ما جاء على هذه الصورة من النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، كل ما جاء على هذه الصورة فإنه دال على إيجاب المذكور فيها، وأن فقده يكون نقصا، وقد يكون نقصا لأصل الإيمان، وقد يكون نقصا لكمال الإيمان، وقد يكون نقضا لأصل الإيمان، كما صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وابن رجب في كتاب فتح الباري. فيستفاد من هذا الإيراد في السياق النبوي لهذا الحديث أنه يجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه لا يحصل له كمال الإيمان إلا بوجود هذه المحبة. إلا أن المحبوب المذكور فيها فيه تفصيل كما تقدم بيانه في التقرير على شرح 40 للعلامة فيصل آل المبارك، فإن المحبوبات الدينية يجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه منها، فكما أنه يحب لنفسه جودة الفهم وحسن الحفظ وكمال الإحسان للعبادة، فيجب عليه أن يحب ذلك لأخيه. أما المقامات الدنيوية من سعة عيش وإصابة منصب وحظوة عند سلطان ففيها تفصيل، فإن غلب على ظنه أن ذلك لا يضر بدينه تعين حبها له، وإن خشي أن تكون هذه المقامات الدنيوية مفسدة لدينه مضرة به لم يتعين عند ذلك أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الجملة من دقائق الفهم لهذا الحديث تقدم بسطها في الدرس المذكور، وهو من دروس برنامج اليوم الواحد. نعم.
الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 24 و25 و26، وهي عدم إيذاء الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو الصمت، واكتفى بذكر الحديث الدال عليهن عن سردهن بأسمائهن. وفي هذا الحديث الإخبار بأن هؤلاء المذكورات من جملة شعب الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكل ما جاء على هذا الرسم مستفتحا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو من المأمور به، وفواته إما أن يكون فواتا لأصل الإيمان أو فواتا لكماله، فيكون من جملة المأمور به. وسبق أن ذكرنا من القواعد الكلية في حقوق الناس أن حقوق الناس مردها إلى الأعراف، لأن لكل ناس زمان ومكان يتعلق به عرف يحصل به معرفة كل واحد منهم ما له وعليه من الحقوق، وحينئذ فإن اسم أذية الجار واسم إكرام الضيف يرجع في تعيينه إلى العرف، فكل شيء جاء في العرف معدودا من الأذية فإنه يحرم، وكل شيء جاء في العرف معدودا من الإكرام فإنه يجب،
وترك الأذية لأفراده حينئذ من الإيمان، كما أن إكرام الضيف بأفراد العرف المتعلقة بالضيافة من الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهو إرشاد إلى مقامين اثنين من مقامات المنطق، أولهما قول الخير والثاني الصمت عن الشر. وبقي وراء هذين المقامين مقام ثالث وهو قول الشر، فلا يخرج منطق العبد عن هذه المقامات الثلاثة، وأولها مقام قول الخير، وثانيها مقام الصمت عن الشر، وثالثها مقام قول الشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال الإيمان وشعبه أن يقول العبد الخير أو ليصمت عن قول الشر، وعلم بهذا أن قول الشر من خصال النفاق، كما أن قول الخير والصمت عن الشر من خصال الإيمان. وكل شعبة من شعب الإيمان فإن الاتصاف بها معدود من خصال المنافقين، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم جملا من شعب النفاق كما في حديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدد كذب إلى آخره، فيعلم أن مقابل هذا أنه إذا حدث صدق أن ذلك من شعب الإيمان. نعم.
السابعة والعشرون إفشاء السلام عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم من ذا الوجه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السابعة والعشرين وهي إفشاء السلام، والمراد بإفشاء السلام نشره وإظهاره، والسلام المذكور هو قول السلام عليكم في أقل مراتبه الشرعية، وفوقها قول السلام عليكم ورحمة الله، وفوقها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلم بهذا أن السلام له ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى قول السلام عليكم، والمرتبة الثانية قول السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا جاء بواحدة منهن حصل مقصود الشرع من إفشاء السلام، وإذا هجرهن جميعا لم يقع مقصود الشرع من إفشاء السلام. فإذا لقي الرجل الرجل فقال له صبحك الله بالخير أو صباح الخير أو نحوها لم يكن ذلك من جملة السلام، بل هو ممنوع، لأن العبد مأمور بتقديم السلام على كل تحية. وهنا مسألة لطيفة، وهي إذا كانت مراتب السلام ثلاثا، فهل إذا قال الرجل السلام يكون مسلما أو لا؟ نحن عرفنا بنص الشرع السلام عليكم 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 40. فإذا قال الإنسان السلام كما هو الآن عندنا هل يكون مسلما؟ سم ما يكون مسلما. هذه نية في كل شيء، لكن نحن نتكلم عن اللفظ، هل يكون مسلما أو لا؟ لا، نحن نتكلم عن السلام، دع الألفاظ الثانية. السلام إذا كان السلام والدليل أحسن، هذا من الأدلة، أنه وقع في نص الشرع الاقتصار عليها، كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه إيش؟ سلام. ومثل ما اتفق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، فإذا قال الإنسان السلام حصل منه التحية، لكن لم يحصل منه ما يجر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الأجر على قول سلام عليكم، فإذا قال السلام برئت ذمته وسلم من تبعة عدم إفشاء السلام وعدم التحية بالسلام، ولكن لا يحصل له الأجر المعين شرعا بقول السلام عليكم، فيكون من جملة المباح لكنه ليس من جملة المأمور به. وهنا مسألة ثانية، وهي إذا علمتم أن أقل المشروع هو السلام عليكم، وأنه لو قال السلام كان محييا وبرئت ذمته من الأمر، هل يشرع له أن يزيد على السلام في تحيته، في تحية السلام؟ ليس زيادة كيف الحال وشلونك، هذه ليست محل، لكن يزيد في السلام. لو كمان كماد رجلينك كان قلنا أجد، بس أنت ماد رجلينك جزاك الله خير. الجواب هو أنه قد وردت في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، كما جاء في بعض الأحاديث زيادة ومغفرته، وهذه الزيادة لا تصح، روية وجوه لا يثبت منها شيء، وكل حديث روية الزيادة على السلام فلا يثبت، بل كما قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، فآخر السلام المشروع هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على عد إفشاء السلام شعبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إفشاء السلام يولد المحبة، وأن المحبة تولد الإيمان، فعلم أن ما سبب الإيمان يكون من جملة شعبه. نعم.
الثامنة والتاسعة والعشرون عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبتين الثامنة والتاسعة والعشرين، وهما صيام رمضان وقيام ليلة القدر، واستغنى رحمه الله تعالى بذكر الحديث الدال عليها عن التصريح بلفظها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل واحدة منهما إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بموعود الله واحتسابا للثواب عنده سبحانه وتعالى. ومن غريب ما اتفق للمصنف رحمه الله أنه أهمل ما جاء قرنه بهما في بعض الروايات، وهو قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذو القدة بالقدة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو صنو لهاتين الشعبتين المذكورتين هاهنا. نعم.
الثلاثون عن أبي هريرة وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وصلى عليها ثم انتظرها حتى توضع في قبره كان له من الأجر قراطان، أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قراط. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبة الثلاثين من شعب الإيمان، وهي اتباع الجنائز، واستغنى بسرد دليلها عن ذكرها بلفظها، ووجه الاستدلال على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فذكر أن اتباع الجنازة من جملة شعب الإيمان، ثم الصلاة عليها قدر زائد، ولذلك فإن المصنف لم يفصح عن الشعبة الحادية والثلاثين، بل بعد ذلك قال الثانية والثلاثون، تنبيها إلى أن الشعبة الحادية والثلاثين مذكورة في الدليل السابق، فإن هذا الحديث يشتمل على شعبتين من شعب الإيمان: الأولى اتباع الجنائز، والثانية الصلاة عليها. وقد جاء تقييد اتباع الجنازة هنا بقيد مهم، وهو أن تكون الجنازة جنازة رجل مسلم، فمن تبع جنازة رجل مسلم إيمانا واحتسابا كان ذلك من فعل أهل الإيمان. وأما اتباع جنائز الكفار فليس من شعب الإيمان. وهل يكون هذا الفعل جائزا أو محرما؟ ما الجواب؟ فهمتم المسألة؟ ونحن نحتاجها اليوم، لأنه قد يعرض للملوك والولاة اتباع جنائز الكفار، فهل يكفرون بذلك أم لا؟ ما الجواب؟ طيب، يجوز أو لا يجوز؟ إيش؟ ما أسمعك. والله ما أسمعك يا أخي. وش الدليل؟ ليس من شعب الإيمان هذا اتفاقا، نحن متفقين، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل على أنه لا يجوز؟ يا أخي كيف؟ محمد التعزية مسألة ثانية، نحن نسأل عن اتباع الجنائز. هذا النص هذا لكن غيره من النصوص. أسأل ما الدليل؟ أيوة نقول إن اتباع جنائز الكفار جائز، لجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق له اتباع جنازة رأس أهل النفاق عبد الله بن أبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كافر باطنا وإن كان مسلما ظاهرا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمه علي أن يقوم بتدبير جنازة والده، ومن جملة تدبيرها اتباعها حتى تدفن، فالأصل فيها الجواز إلا أن تشتمل على تعظيم دين الكفار، فإذا كانت مشتملة على تعظيم دين الكفار فإنه لا يجوز اتباعها، كأن تكون جنازة لكاهن أو قس أو غير ذلك ممن يقوم على أديان الكفار، فهنا يحرم اتباعه. طيب، لو أن اتباعها يقتضى إدخالها كنيسة، يجوز أو لا يجوز أحمد؟ لماذا؟ خلوكم معنا الله يهديكم. أسلم نعم. يقول الأخ، يقول لا يجوز لأن إدخال هذا الميت إلى الكنيسة تعظيم لدينهم. ايش رأيكم؟ نحن نتكلم عن إدخالها، ما نتكلم عن غيرها. أنت أتيت بالجواب، نقول يجوز اتباعها في إدخالها الكنيسة، لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة في الكنيسة، والصلاة في الكنيسة لله، يعني صلاة في الكنيسة لله نفلا أو فرضا جائزة، فما دونها وهو اتباع الجنازة جائز ما لم يكن فيه شيء من مراسم الدين، كان يؤدي في ذلك صلاة تختص بهؤلاء فيدخل معهم ويصلي كما يصلون فهنا يحرم الاتباع، وإلا إذا دخل ثم قامهم بصلاتهم فانصرف عنهم ولم يدخل في صلاتهم وخرجت الجنازة ثم اتبعها كان ذلك جائزا. نعم.
الثانية والثلاثون الخروج في سبيل الله، لحديث أبي هريرة تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي وهو في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والثلاثين من شعب الإيمان، وهي شعبة الخروج في سبيل الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيله، يعني تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله إلا إيمان بي، فدل على أن الخروج في سبيل الله من جملة شعب أهل الإيمان. طيب، ألا تكون هذه الشعبة مكررة؟ لأن عندنا قال السادس عشر والسابع عشر قال الجهاد، وهنا قال الخروج في سبيل الله ثم ذكر الدليل. إيش؟ ليش؟ كيف؟ كيف الخروج في سبيل الله غير الجهاد؟ إيه. نعم، يقول الأخ أنه قد يكون الخروج أعم من مجرد الجهاد، قد يخرج لطلب علم أو يخرج الهجرة أو نحو ذلك. أحد عنده جواب؟ سم. الحديث في تتمته فإما أن يدخله الله الجنة وإما أن يرجعه إلى مسكنه بأجر أو غنيمة، فدل على أن الخروج المذكور هنا الخروج للجهاد، فلا يمكن أن يكون الخروج للعلم ولا يمكن أن يكون الخروج إلى الهجرة، فضلا عن أن يكون غيرها من المصطلحات المحدثة في زماننا هذا. إذن يكون هذا مكرر لما سبق؟ لا، ما يكون مكرر. سم. لا، ما ليس في القرآن والسنة إطلاق الخروج على الخروج في جهاد النفس أو الخروج في العلم. سم. كيف؟ يقال إن الجهاد المذكور في الشعبة السابقة المراد به القتال ولقاء العدو، وأما الخروج في سبيل الله فلا يلزم أن يكون معه لقاء عدو، بل قد يخرج فيرابط في ثغور المسلمين ولا يقع قتال في ذلك الزمان، فيكون هذا الفعل من جملة شعب الإيمان، هذا هو الفرق بينهما، فلا يكون تكرارا لما سبق. نعم.
الثالث والثلاثون عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن أحدنا لا يحدث نفسه بشيء ما يود أنه تكلم به من أن له ما على وجه الأرض، قال ذلك محض الإيمان، رواه مسلم. وروي عن ابن مسعود قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة قال ذاك صريح الإيمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والثلاثين من شعب الإيمان، واكتفى بدليلها عن التصريح باسمها. والشعبة المذكورة هنا هي ترك التكلم بالوساوس العارضة في القلب، وليست الشعبة هنا الوسوسة كما توهمه بعض الناس وقال إن ورود الوسوسة علامة على الإيمان، وإنما المراد هنا ترك التكلم بالوساوس العارضة. والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم على استقباحهم لذكر هذه الوساوس وتركهم التكلم بها، فإنهم كانوا يقولون إن أحدنا ليحدث نفسه بشيء ما يود أنه تكلم به من أن له ما على وجه الأرض، فيشق عليه ذكر هذا، ولو قيل له لك ما على الأرض جميعا وتكلم به لم يطق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان، وفي الرواية الثانية ذاك صريح الإيمان، يعني ترك التكلم بهذه الواردات وتقبيح ورودها ونفور النفس منها. نعم.
الرابع والثلاثون عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البذاذه من الايمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبه الرابعه والثلاثين من شعب الايمان، واستغنى بسرد دليلها عن الافصاح باسمها وهي البذاذه، ودليلها هذا الحديث الذي رواه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. والمراد بالبذاذة رفاثة الحال التي يحمل عليها التواضع، وليس المقصود برفاثة الحال هو سوء الملبس والمأكل والمشرب والمركب، ولكن المقصود بها أن تكون مفعولة على جهة التواضع. وحقيقة التواضع أن يفعل الإنسان في نفسه ما هو في وسعها وقدرتها، فإذا كان الإنسان في وسعه وقدرته أن يركب مركبا بعشرات الآلاف لم يكن ذلك قادحا في بذاذته، لأن البذاذة نسبية، فالبذاذة مرهونة بالتواضع، والتواضع مناط بالنظر إلى الحال. فمن الناس من تساوي عنده المئة ألف من تساوي ريالا عند غيره، فتكون بذاذته بحسب حاله، فليس المقصود بها سوء الحال. ولا بد من هذا القول للجمع بينها وبين النصوص الأخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهي شعبة نسبية يعني بالنسبة إلى حال الإنسان في تحققها. نعم.
الخامس والثلاثون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والثلاثين، وأعرض عن الإفصاح باسمها استغناء بدليلها، وهي أن تسر العبد حسنته وتسوءه سيئته. فإذا كان العبد بهذه الحال فقد اتصف بشعبة من شعب الإيمان. والدليل على هذا ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ويروى عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والمراد بالمسرة أن يجد بها حسنا في حاله، والمراد بالمساءة أن يجد لها سوءا في حاله، فيتنعم بالحسنة عند فعلها ويتألم من السيئة عند فعلها. نعم.
السادس والثلاثون عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة والثلاثين، وترك التصريح باسمها استغناء ببيانها في الحديث، وهي حسن الخلق، وأورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يروى بهذا التمام عن أنس بن مالك عند أبي يعلى بسند فيه مقال، إلا أن الجملة الأولى تروى من حديث جماعة من الصحابة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عد هذه الشعبة من جملة الشعب صحيحا ثابتا. نعم.
السابع والثلاثون عن أنس قال: ما خطب رسول الله إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 37 ولم يعينها، وإنما أورد دليلها وهي أداء الأمانة، وأورد دليلها وهو هذا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا الحديث كما تقدم معنا قد أخرجه أحمد بإسناد ضعيف، إلا أن هذه الشعبة يثبت عدها بأدلة أخرى، أعلاها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمانة عقد، وقد أمرنا بالوفاء بالعقود، وعلق هذا الأمر بالإيمان لأن الخطاب بهذا الأمر جاء مستفسحا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومن قواعد هذا الخطاب أن كل ما جاء تابعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من أمر أو نهي فهو متعلق بأصل الإيمان أو كماله. فقول الله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا متعلق بأصل الإيمان. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، متعلق بكمال الإيمان. وهذا البناء في الخطاب النبوي لا إيمان لمن كذا وكذا، إذا ورد نفي الإيمان فيه فإن النفي تارة يتسلط على أصل الإيمان، وتارة يتسلط على كماله. فإما أن ينتفي عن العبد الإيمان بمجرد مواقعته، أو يسبب ذلك المنفي نقصا في إيمان فاعله. نعم.
الثامن والثلاثون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب الخلق إلي إيمان قوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها. وروي من حديث أبي هريرة أيضا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 38، وهي ما هي الشعبة المذكورة في هذا الحديث؟ الإيمان بالقرآن تقدم في الإيمان بكتب الله. أحد عنده قول آخر؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 38 من شعب الإيمان، وهي الإيمان بالغيب، واستدل عليها بهذا الحديث، وفيه قوله: إيمان قوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها. فهم لم يؤمنوا بشيء مشاهد، وإنما وجدوا خبرا عن غيب فآمنوا. وهذا الحديث قد روي من وجوه فيها ضعف، من أهل العلم من يحسنه. والإيمان بالغيب ثابت بأدلة كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في صفات المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب، فدل هذا على أن من شعب الإيمان الإيمان بالغيب. نعم.
التاسع والثلاثون عن عبيد بن عمير أن رسول الله قيل له: ما الإسلام؟ قال: يطعم الطعام. فقيل له: فما الإيمان يا رسول الله؟ قال: السماح والصبر. رواه الزهري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 39، ولم يفصح رحمه الله تعالى عن مقصوده من عدها، لأنه إذا كان المقصود كلا الصفتين كان واجب العد أن تكون 39 والأربعون، فتكون السماح 39 وتكون الصبر صفة الصبر الشعبة المتمة للأربعين، لأن السؤال وقع على فم الإيمان يا رسول الله، وليس المقصود إطعام الطعام، لأن إطعام الطعام وقع جوابا لسؤال ما الإسلام. والذي يظهر والله أعلم أن المصنف غفل عن ذلك، لأن الحديث صريح في عد الصفتين، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والسماح لم يأتي فيه حديث صحيح بهذا اللفظ أنه من شعب الإيمان. وأما في المعنى يأتي بعض الصفات التي ترجع إلى معناه، والمقصود به اللين وطيب النفس. وأما الصبر فيكون هو الشعبة المذكورة هنا، والصبر دلائل كونه من صفات المؤمنين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا في آية أخرى وأحاديث أيضا. نعم.
الأربعون عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الصفة الشعبة الأربعين، ولم يصح رحمه الله تعالى عن اسمها، وإنما أورد الدليل فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. فدل على أن من شعب الإيمان أمن الجار جاره، وتقدم معنا أن البوائق الشرور المهلكة والخطايا العظيمة التي يخشى الجار أن تفيد إليه من جاره، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن كان جاره لا يأمنه، فدل مقابله أن من أمنه جاره فإنه من أهل الإيمان، فدل على أن تأمين الجار من جملة شعب الإيمان. نعم.
الحادي والأربعون قال البغوي حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والثلاثين وهي العي، والمراد به قلة الكلام، وأورد على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة، ويروى من حديث غيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، يعني أن قلة الكلام وحفظ المنطق من شعب الإيمان، كما أن البداء والبيان من شعب النفاق. والبداء هو عدم الحياء، فقليل الحياء بذيء، وهذه الخصلة من خصال أهل النفاق، كما أن البيان وهو التوسع في المنطق وكثرة الكلام من غير حاجة داعية من شعب النفاق. وهذا الحديث كما سبق في نظائره يكون دالا على كون الحياء والعي من شعب الإيمان من وجهين، أحدهما من جهة ملفوظه وهو التصريح بذلك في الجملة الأولى، والجهة الثانية من جهة مفهومه وذلك من جهة الجملة الثانية. فإذا كان البداء والبيان شعبتين من شعب النفاق، فإن مقابلهما وهما الحياء والعي من شعب الإيمان. نعم.
الثاني والأربعون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن دراج ناب السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والأربعين وهي عمارة المساجد، واستدل لها بالحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث حديث ضعيف، ويغني عنه في تثبيت هذه الشعبة الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد بهذه العمارة أصلا عمارتها بالعمل الصالح، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وصف من يعمرها وصف العمل وذكره، وذلك في قوله: من آمن بالله واليوم الآخر، فدل أن عمارتها تقع أصلا بالأعمال الصالحة. أما مجرد الاقتصار على البناء فهذا لا يكون من جملة هذه الشعبة، فلو أن إنسانا يعمر المساجد ولا يصلي فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر في أصح قولي أهل العلم. لكن إذا كان الرجل يصلي ويبني المساجد فهذا أعظم لأجله. نعم.
الثالث والأربعون عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا ابتلي شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والأربعين ولم يفصح عنها استثناء بدليلها، وهي مودة المؤمنين ورحمتهم، وأشار إلى ذلك بالحديث المخرج في الصحيحين، واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على عزوه إلى مسلم وهو في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إلى آخر الحديث. وذكر هذا المثل للمؤمنين دال على أن هذه الصفة من صفاتهم، فتكون شعبة من شعب الإيمان. نعم.
الرابع والأربعون عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والأربعين ولم يفصح عنها استثاء بدليلها، وهي إعانة المؤمنين، وذكر فيها الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاءت صريحة في القرآن في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
الخامس والأربعون قال الزبير بن بكار حدثنا خالد بن الوضاح عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والأربعين ولم يفصح عنها اكتفاء بذكر دليلها، وهي الإلف، والمراد بذلك لين الجانب حتى يكون العبد مقبولا عند غيره مقبلا عليه، فتقع له في القلوب محبة للين جنابه وتواضعه وحسن عشرته. وأورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا الحديث قد روي من وجوه عدة، وهو حديث لا يثبت، ولكن هذه الصفة من صفات المؤمنين بأحاديث كثيرة، فإن المؤمن هين لين. نعم.
السادس والأربعون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. لا يثبت هذا الحديث لأن من رواته داود بن المحبر عن معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا سند مجمع على اقتراحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة السادسة والأربعين من شعب الإيمان، وهي الاستثناء في الحديث، وأورد في ذلك حديثا عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث لا يثبت، بل قد صرح الذهبي في ميزان الاعتدال بأنه باطل، لأنه مسلسل برواية متروكين، بل رمي بعضهم بالوضع وهم داود بن المحبر ومعارك بن عباد وعبد الله بن سعيد المقبري، فاجتماع هؤلاء الثلاثة دال على وهاء هذه الرواية. وما معنى أن يستثني في كل حديثه؟ قول إن شاء الله طيب في النحو أدوات الاستثناء، يقول لخاني يقول أن يقول إن شاء الله، يعني يكون حديثه إن شاء الله تعالى بمرس إن شاء الله تعالى بعد قليل بينتهي الدرس وهكذا، أو يكون الاستثناء المذكور عند النحاة إلا كذا ما عدا كذا خلا كذا، أيهما؟ هذا دليل عليك، جزاك الله خير، أنت أجبت إلا أن يشاء الله. نقول إن المراد بالاستثناء هنا هو قول إن شاء الله، والدليل على ذلك أن طرد هذا اللفظ في الخطاب الشرعي يوجد على إرادة هذا المعنى، كحديث من حلف فاستثنى لم يحنث. ما معنى فاستثنى؟ قال إن شاء الله بإجماع أهل العلم. فالاستثناء إذا أطلق في الخطاب الشرعي يراد به إن شاء الله. ومن فوائد ابن هشام اللغوي أنه ذكر أن من الاستثناء في لسان العرب ما جاء مدلولا عليه بخطاب الشرع ولم يذكره النحاة، وهو قول إن شاء الله، فإذا قال الإنسان إن شاء الله فقد وقع منه الاستثناء. نعم.
السابع والأربعون. قال محمد بن خالد عن الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 47 ولم يفصح عنها، وهي اليقين المذكورة في الشطر الثاني من الحديث، لأن الصبر تقدم، وأرد في ذلك حديثا أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما، وهو حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا وإنما يثبت موقوفا. وعد اليقين من جملة شعب الإيمان، هذا ثابت في آيات وأحاديث كثيرة. نعم.
الثامن والأربعون. قال أبو قلابة الجرمي عن رجل من أسلم عن أبيه قال قال النبي
أبو قلابة الجرمي أنت يعني قلت الجرمي
نعم. الثامن والأربعون. قال أبو قلابة الجرمي عن رجل من أسلم عن أبيه قال قال النبي أسلم تسلم، قال قلت يا رسول الله وما الإسلام؟ قال أن تسلم لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت. قال فأي الأعمال أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قلت فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قلت وما الجهاد؟ قال أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن. قال ثم عملان وهما من أفضل الأعمال وأكملها ثلاث مرات: حج مبرور أو عمرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 48 وهي الهجرة المذكورة في هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت بهذا التمام. وعد الهجرة من خصال الإيمان ظاهر في القرآن والسنة، بل هي من أجل صفات المؤمنين الأول الذين اتصفوا بها لما خرجوا من ديارهم وأموالهم وأولادهم مهاجرين إلى الله ورسوله. نعم.
التاسع والأربعون. قال البغوي حدثنا هدبة قال حدثنا عبيد بن مسلم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 49 وهي لين الجانب يعني المؤمن لا واحد دفره ايش التعرض للبلاء. طيب فيه مؤمنين ينعمون. ايهما الشعبة، اضعف الايمان ولا قوة الايمان؟ نعم. ايش الاخ اجاب بها؟ لكنها اجاب بها وفق الخطاب الاسلامي المجدد، هي الاستقامه على دين الله، هي الاستقامه على دين الله. واورد فيها هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبله تميل احيانا وتقوم احيانا. وهذا الحديث حديث حسن قد روي من عده وجوه امثل من هذا الاسناد، وان كان هذا الاسناد والله اعلم صالح، يعني في اقل رتبه الحسن. ووجه بيان استقامه العبد على امر الله سبحانه وتعالى ما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره من ان معنى هذا الحديث ان العبد ينزل به البلاء فيقابله بالصبر، وينزل به الرخاء فيقابله بالشكر. فهذا معنى تميل احيانا وتقوم احيانا، يعني تارة تكون في رخاء فتشكر، وتارة تكون في ضراء فتصبر.
الخمسون. قال عدي بن ثابت عن زر عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرا النسمة تعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رواه مسلم.
ما الشعبة التي هنا؟ إيش؟ حب علي رضي الله عنه، هذا التكرار الذي ذكرناه تقدمت هذه الشعبة. نعم.
الحادي والخمسون. قال نعيم بن حماد حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والخمسين في عده، وهي شعبة المراقبة، واستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذا الحديث حديث ضعيف قد أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره بإسناد لا يصح.
الثاني والخمسون. قال خالد بن عبد الله عن الأجلح عن أبي الضحى عن العباس بن عبد الله: قلت يا رسول الله إنا لنعرف الضغائن في وجوه أناس من أصحابك من وقائع أوقعنا فيهم. فقال رسول الله: قد فعلوا. قال: نعم. قال: ما كانوا ليؤمنوا أو يأتيهم حب الإيمان حتى يحبوكم لله ولرسوله أو يرجوهم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. حب الأنصار الأمر.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والخمسين، وهي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة آله من جملة ما يندرج في محبته صلى الله عليه وسلم، وهي من شعب الإيمان بلا ريب لأدلة ذكرها البيهقي وغيره. نعم.
حب الأنصار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر السلام على الأهل إذا دخلت عليهم السلام على القوم إذا مررت بهم. فهذه خمس شعب في كل منها حديث صحيح.
من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صار لها معنى خاص؟ إذا قلنا آل النبي أتباع النبي ما صار لها معنى خاص في محبتهم؟ سمع. أزواجه وذريته. سمع. بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب أخو هاشم، لأن عبد المطلب ابن هاشم. الشيخ حافظ يقول: وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطالبي، لكن هذا القول ليس صحيح، هذا على مذهب الشافعية. هذا وش الدليل على التفصيل؟ ما الدليل على الآل يدخل الاتباع؟ في آل فرعون أنهم أتباعه، هذا من جهة اللغة ليس من جهة الشرع. نقول هذه المسألة مع كثرة الخوض فيها قد جاء فيها نص صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وش استفاد منها؟ أن آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يدخل فيها بنو المطلب وهم بنو عمومة بني هاشم، ولا يدخل فيها من وراء هذا من قبائل من بطون قريش، وتدخل الأزواج والذرية على القول الصحيح، ولم يختلفوا بالذرية وإنما اختلفوا بالأزواج، لكن الصحيح اندراجها معهم. نعم.
حب الأنصار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، السلام على الأهل إذا دخلت عليهم، السلام على القوم إذا مرت بهم، فهذه خمس شعب في كل منها حديث صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبا من شعب الإيمان وقعت في هذا الموقع، والله أعلم بصحيح صحة ورودها هنا، لأن منها ما قد تقدم ذكره مع ذكر دليله، وأخشى أن يكون هذا الكتاب قد وقع مسودة لابن كثير ثم لم يتهيأ له تبييضه، وهذا هو الذي يدل عليه وقوع التكرار فيه مع وقوع هذه العبارة في غير محلها، لأنها اشتملت على شيء تقدم دليله أو جاء فيها شيء لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله. نعم.
ثلاث شعب أخرى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه في الصحيح.
وهذا قد تقدم أيضا. نعم.
الحادي والستون عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
وهذا أيضا تقدم دليله، وهذا الحديث بهذه الرواية ضعيف لا يصح، قد وهم فيه بعض الرواة فأدخل متنا في متن، هذا من أمثلة ما تقرؤون في كتب الحديث، يقولون فلان يدخل حديثا في حديث، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه هذا حديث، وجملة وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله في حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فأخطأ بعض الرواة فدخل حديث في حديث، فالحديث بهذا اللفظ عند أحمد لا يصح. نعم.
الثاني والستون عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والستين في عده وهي الطهارة، واستدل عليها بالحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وليس من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان إلى آخر الحديث الطويل. ومعنى الطهور شطر الإيمان في أصح أقوال أهل العلم كما اختاره النووي في شرح مسلم أن الصلاة تسمى إيمانا كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم كما قال البخاري في كتاب الإيمان، والطهور مفتاح الصلاة، فلا تكون صلاة إلا بطهور، فيكون بمنزلة الشطر منها، فحينئذ يكون شطر الإيمان. نعم.
الثالث والستون عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه، رواه الطبري من حديث أبي مودود عن أبي حازم عن أنس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والستين من شعب الإيمان وهي كتم الغيظ المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشفي غيظه، أما حسن الخلق فقد تقدم دليله، والمراد بترك شفاء الغيظ كتم الغيظ كما جاء التصريح به في القرآن الكريم، وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث لا يصح، أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره، ويغني عنه أن الله عز وجل قال في صفات المؤمنين والكاظمين الغيظ. نعم.
الرابع والستون قال لا لك أيها الطبري حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن الطلقي الاسترابادي قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترابادي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 64 وأورد فيها حديثا أورده من طريق اللالكائي الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الشعبة الموجودة في هذا الحديث؟ صبروا على أذى الناس ولا مخالطة الناس؟
صبروا على أذاهم حين مخالطتهم.
هذا هو مثل ما قال له. الشعبة هي الصبر على الأذى، وهذه الشعبة قد تقدمت مضمنة في الصبر لكن أفردت لأهميتها.
الخامس والستون، قال ابن عباس: لا يصيب عبد ولا أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم إسناده صحيح عنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 65 من شعب الإيمان، وهي إيش في هذا الأثر؟ استنبطوا. ما سعد عينيا إيش؟ يعني رؤية التقصير في جناب الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 65 وهي رؤية التقصير في حق الله سبحانه وتعالى المشار إليه في مثل قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الأثر قول ابن عباس رضي الله عنه: لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم، يعني على وضع مخالف للعقل الصحيح. ولفظ حقيقة الإيمان إذا ورد في النصوص الشرعية فالمراد به كمال الإيمان، فإن من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا اللفظ إذا ذكر أريد به كمال الإيمان. فإذا قيل حقيقة الإيمان باعتبار الوضع الشرعي فالمراد بها كماله، أما باعتبار الوضع اللغوي فالمراد بها أصله. نعم.
السادس والستون، قال ابن مسعود: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، وعن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة إسناده صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة شعب الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى، وأورد من جملة أدلة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن المسعود قال: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلى آخر الحديث، وفيه الإرشاد إلى أن يكثر العبد من قول سبحان الله والحمد لله، لأنه بهذا يحصل على الإيمان، لأنه قال: لا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، عن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، يعني من لم يدرك هذه الشعب فليأخذ بهذه الشعبة الأخرى وهي ذكر الله. وذكر الله من شعب الإيمان بأدلة كثيرة غير هذا الأثر. نعم.
أربع شعب أخرى، قال أبو الدرداء: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهل يقال إن هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، أم إن هذا ممن يقبل أن يكون ممن استنبطه استنباطا؟ نظهر والله أعلم الثاني، أنه لا يحتمل الرفع، ولكنه قول صحابي، وأقوال الصحابة أقوال العارفين بالدين، وفيها من الصفات التي تبلغ الإنسان أعلى مراتب الإيمان الصبر للحكم، يعني صبره لحكم حبس نفسه على حكم الله سبحانه وتعالى إذا ورد عليه. والثاني الرضا بالقدر، والثالث الإخلاص للتوكل، يعني الصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى في تفويض الأمور إليه، لأن أصل الإخلاص الصفاء، وذهب مخلص يعني مصفى. والرابع الاستسلام للرب سبحانه وتعالى، فلا ينازعه العبد في أمره الشرعي ولا في أمره القدري. نعم.
الحادية والثانية والسبعون. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن عبد الله الوسطي وإمام مسجد العوام قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصاف الناس من نفسه. قال اللالكائي رفعه غريب يعني، والصحيح أنه موقوف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والثانية والسبعين، وهما الإنفاق من الإقتار وإنصاف النفس وإنصاف الناس من النفس. أما المتوسطة بينهما وهي بذل السلام، فقد تقدم بذل السلام للعالم، فقد تقدم معناها في إفشاء السلام. وهاتان شعبتان روي فيهما هذا الحديث مرفوعا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت موقوفا من كلام عمار كما علقه البخاري ووصله عبد الرزاق للمصنف وغيره، وإسناده صحيح. ومعنى الإنفاق من الإقتار يعني الإنفاق من القلة، بأن يكون الإنسان ذا قلة وعوز وحاجة، ومع ذلك فإنه ينفق. ومعنى إنصاف الناس من نفسه يعني أن يحكم بينهم وبين نفسه بالعدل، فلا يحمله طلب حظ نفسه على ظلم الناس. نعم.
الثالثة والسبعون إحباس الخير في سبيل الله، لحديث أبي هريرة: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله كان شبعه وروثه وبوله حسان في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة بالشعبة الثالثة والسبعين، وهي إحباس الخير في سبيل الله وإرصادها وإعدادها للجهاد وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأورد فيها حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله. والشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله وتصديقا، فهو نظير من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة قدر إيمانا واحتسابا. وتتمة هذا الحديث كان شبعه وروثه وبوله، اللفظة التي بعدها ليست في البخاري، بل لفظ البخاري كان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وإن وجدت في بعض نسخ البخاري فيجب أن يكون تقديرها كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة، وليس حسان، لأن حسان هنا ليس لها معنى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.